بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله في ترجمة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الثوري عن المقداب بن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. قال: نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم. قال مسلم بن عقب ابن علقمة قال: حدثنا داود بن أبي هند عن أبي عثمان أن سعدا رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال: كنت برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، فيقال: يا قاتل أمه. قلت: لا تفعلي يا أمه، إني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما لا تأكل ولا تشرب وليلة، وأصبحت وقد جهدت. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه، تعلمين والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، إن شئت فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت.
يعني أردت أن تمارس عليه أعلى أنواع الصرف والصد عن دينه، فقالت له، وهي تعلم أنه كان يبرها ويحسن إليها، فقالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدثته؟ لتدعن دينك هذا أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، فيقال: يا قاتل أمه. ما في أعلى من هذا، لا أنا غضبان عليك ولا اطلع من بيتي ولا كل هذا قد يتحمل، لكن أعلى شيء: سوف أمتنع وأموت أمامك فيعيرك الناس، أعلى ما يكون. فقال: لا تفعل يا أمه، إني لا أدع ديني هذا لشيء مهما كان، هذا ديني، ما يمكن، ما بلغ بري بك فلن أترك دينه وأكفر بالله من أجل البر، هذا لا يكون. فكل الخلق يتبع دين وعاملهم بعد دين. فمكثت يوما لا تأكل ولا تشرب وليلة، وأصبحت وقد جهدت. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمة، تعلمين والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين. يعني لا تظني أنك ولو وصلت إلى هذا الجهد والتعب والنصر سأترك. أنا أقول لك هذه الحقيقة، خذيها مني، ليس فقط أن تموتي ولك نفس واحدة فقد تظنين أنني سأندم، لا، لو لك 100 نفس، يعني مت 100 مرة، كلما مت حييتي ثم عدت فلن أرجع عن ديني، لأن هذا أمر لا يقبل التحول، إن شئت فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت، لما رأت ذلك أكلت، ما في فائدة، رأت فيه العزمة فأكلت. نعم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم.
قال: رواه أبو يعلى في مسنده.
طبعا الصحابة ما يساومون على هذا الدين بآباء ولا أمهات ولا تجارات ولا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وتجد سبحان الله مثل هذه الصور يقرب منها في بعض المسلمين مع بعض أبنائهم. تجد واحد طبعا ما يعرف الطريق ولا يعرف قيمة سنة ولا يعرف قيمة هذا، فترى الواحد يقول لولده: شوف، تحرم علي ولا أكلمك أبدا وكذا ما لم تحلق لحيتك. وقد يقول الواحد لابنتي كذلك ما لم تخلعي حجابك، وقد يقول أمك طالق إن لم تخلعي حجابك. ما يريد ولدي هذا الطريق، فماذا يصنع الولد؟ يحسن الولد صحبة أبيه ولا ينهر ولا يقول أف ولا شيء، لكن لو مات أبوه فلا يجيبه. هذا طريق ما يقبل المساومة. ومعلوم يا إخواني أو اعلموا أن منهج الأب وطريقة الأب تنعقد وتبلور على حسب ثبات الابن. إن وجد فيك التفاتة طمع طمع، لكن وجد فيك ثباتا خلاص ده آخره بقى. هو عارف لو طردك ما في مشكلة، لو أغلق الباب ما في مشكلة، لو قال حرمك الميراث ما في مشكلة بالنسبة لك، لن ترجع حينئذ، فلا يحرمك من الميراث ولا بقى يصل معك إلى درجة المفاصلة. ليه؟ لأنه يرى فيك ثباتا. ولهذا من أعظم ما يعني يعان به الأخ في المعاملة مع أبويه إذا كان عندهم شيء من هذا هو الثبات على الطريق. لك البر ولك الإحسان، لكن ولا شعرة من لحيتي، ولا شعرة من أجلك يعني يا أبي، ولا شعرة، ولا شعرة، مش لحية، شعرة، شعرة أخذها من أجلك، لا، أنا أقبل يديك، أقبل راسك، أقبل لكن لا تسوم عني، انظر شيئا آخر، قل اخدمني سمعا وطاعة، قل اغسل عن قدمي سمعا وطاعة، قل احملني إلى الخلاء سمعا وطاعة، تقول خذ شعرة فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة المعروف. فأنت وخالقي لا، أنت والدنيا كلها أنت. ومن ذلك أيضا التعلم. فقد يأتي أب أو يأتي أم أجل الشفقة والرحمة بالابن، يا ابني ما تتركنا، يا ابني ما تذهب إلى هنا ولا هناك، أنا أردك بجواري. والأب ما يحتاج إلى ولد ولا الابن ولا الأم إلا حاجة عطف بس، وحاجة يعني محبة. بعض الأمهات قد تحب ولدها حبا جما وهي لا تريد أن تفارقه. فيا ترى ماذا نصنع في هذا؟ أما إن كان علما يترتب واجبا، يترتب عليه معرفة الدين حلال وحرام وسنة وبدعة، ولولاه لكان الإنسان ضالا ما يدري عن دينه، فهنا أيضا لا طاعة لهم في ذلك، لكن نحسن، لكن لا طاعة لهم في ذلك. أما إذا كان علما زائدا يعني إما فرض كفائي ولا مستحب في هذا، فإن كان لحاجة أم وحاجة أب فتقيم عندها وتسأل الله عز وجل وتدعو الله وتلح أن تسمح لك. أما إذا كان لعاطفة فبعض العلم يرى أنه لا طاعة لهم في ذلك، لأن الأب هنا حاجته حاجة عطف وحاجة يعني محبة للولد وإرادة أن يقيم الولد يراه بين يديه. فبعض العلم يرى أن هذا لا يلزم الطاعة، وأنا أميل إلى هذا الكلام أنه لا يلزم، لكن في نفس الوقت يبحث الإنسان عن أي طريق أو سبيل أنه يحافظ على البر والصلة. يشوف واحد مثلا يؤثر عليهما، يحتال، أنا مثلا رايح أخذ مثلا إجازة عشان أسافر بها، أنا رايح مثلا أتعلم علم معين عشان أسافر إلى السعودية، أنا مثلا الشيخ بيقول عقود سفر وعارف ناس في السعودية بيجيبوا له عقود سفر، فممكن عشان أما أكون قدام الشيخ ممكن يجيب العقد، أنا رايح أدرس مش عارف ألتحق بكلية اللغة العربية في المنصورة واخد بالك واسكن هنا، استعمل الحيل التي تراها. لكن أن الإنسان يضيع نفسه ويضيع العلم وكذا هذا صعب، يعني هذا صعب. لكن إن كان حاجة الأب قائمة وحاجة الأم لا أحد يقوم عليهما رعاية وعناية ونفقة وكذا، لا يبقى تلزم في المستحب وفرض الكفاية إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى لك. أما حاجة عاطفية بس كده فلا يلزم هذا، على الصحيح لا يلزم. لكن في نفس الوقت قد تأخذ هذا قرر كذا بعد شهر بعد شهرين من الإلحاح ومن الحيل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث إيه لا يحتسب. فالإنسان ما يضحي بهذا في هذا الطريق بأي أحد، لا أب لا أم لا زوج لا جار، مهما كان أنت عرفت هذا الطريق إلزم هذا الطريق. وهم لا يعلمون، هم لا شك أنهم من أجل المحبة لك وشفقة عليك يحرصون عليك، لكن ما يعرفون الطريق هذا، ما يعرفون الطريق ولا يعرفون ما فيه ولا يعرفون فضله. ولا كثير من أباء عقليته ليست هي عقلية الأخ، ما يدري بل قد يظن ان هذا ضيع اوقات. انت يا ابن اتعلم انت في وظيفه يعلم العلم انت بتعلمه ده، الاب عايز وتعلم تعليمها تاخد شهاده وكذا ينفق عليك. يعني حتى لو خلصت كليتك قول له مثلا عندي مثلا ايه ماجستير او عندي دبلومه، خلاص خد فلوس اهو، كل ما تيجي تسافر اديك فلوس. تقول له انا عايز بقى اروح احضر درس البخاري ولا درس مسلم، طالما حاجه مش هتجيب وظيفه ولا هتاتي بمال يبقى لا. فليس كل اب يفهم هذا، فاحنا مش هنترك هذا الطريق من اجل اب يحنو او ام تعطف، لكن في نفس الوقت يكون الانسان ايه يعني رقيقا ايضا لينا محسنا. طالما احنا مش في حد الواجب العيني يبقى حاول انك انت ترضي بما استطعت باقل خسائر ممكن، اقل خسائر، وتنزل تزور وتقبل الايدي وتقبل الرؤوس وتقبل كذا. وان شاء الله يا اخوانا انا ما اظن باذن الله ان اخي صادق فيغلق له في وجه هذا الباب، ما اظن يا اخواني ما اظن، يعني ما عرفنا. كل اخ الله بيجعله مخرج يناسب اذا اتقى الله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ اذا اتقى الله. يعني الواحد احنا اخواني عيالنا هم عندنا، الواحد اللي ولد بيبقى عايز حاجه مباحه مش يعني واجب ولا مستحب، ولما يقعد يلح ويعيط للواحد شويه الواحد بيرق، واخد بالك؟ يعني احنا ما اي اب عنده عواطف، يعني عنده عاطف ويبقى عايز برضه ينفذ رغبه ابوه ولده، بس ممكن بقى المجتمع بيقول ده ابنك ده يروح يتسجن، ده ابنك مش عارف ايه، ده الطريق ده مش عارف كذا، فبعض الاباء بقى حريص. او مثلا عايز يتجوز، وانت يا ابن ما تروح كده مش هتتجوز، ما تروح تشتغل الاول في العشر من رمضان، ولا روح اشتغل مثلا في بلد من البلدان في مصنع ولا حاجه، وبعدين جوز نفسك، وبعد ما تجوز نفسك يبقى شوف كذا. فحرص يعني لا شك ان هو ايه يبقى حرص طبعا، وله وجه في ذلك، لهذا نرفق سنيرفق الانسان يرفق، لكن لا تقبل مساومة في هذا الطريق وفي هذا الباب. نعم.
قال مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبل سعد بن مالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، فليرني امرؤ خاله. قال الذهبي: قلت: لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم زهرية، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابنة عم أبي وقاص. قال يحيى القطان عن الجعد بن أوس قال: حدثتني عائشة بنت سعد رضي الله عنه قالت: قال سعد: اشتكيت بمكة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني قالوا بعيد، يعني ليس أخ أمي مباشرة، ولكن أم النبي زهرية وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابنة عم أبي وقاص، ابنة عم. نعم.
قال سعد: اشتكيت بمكة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في النبي سبحانه صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ويعني إيجاد الأسباب التي يحصل بها توثيق الصلات. يعني معروف الواحد مثلا ممكن يهجر خاله المباشر، لكن الواحد لما يكون مثلا واحد قريب أمه من بعيد ويقول يا خالي، دايما بأسره بكلمة خالي ديت، هو بعيد يعني مثلا هو ابن عم الأم ولا ابن عم عم العم وكذا، المهم من عيلة ايه او كذا، فلما بيقول خالي ويرفع قدر خلاص بيبقى يعني. بعض الناس هنا مرة بيقول ده انا زوج ستك فلاني، فخلاص بقى كل ما بقول يا خالي اللي ساكن عنده عبد الرحمن، ابينا قال انا عبد الرحمن جبته قلت له لا ده الشيخ هشام ده كذا انت مش عارف ايه، واخد بالك؟ مسكنه يعني هو مسكن عبد الرحمن بقى عبد الرحمن ابن هشام، واخد بالك؟ خلاص ده انت خالي، ده خالي. انا الى الان ما اعرفش اصلا هو خالي منين، بس المهم ان هو تبع ستي وست من ستاتي، واخد بالك؟ يعني بعيده، بس اهو حاجات بتؤلف القلب. خال عمي، ايه الاشكاليه؟ تخسر حاجه؟ لكن تجند ناس وتؤلف قلوب. نعم. انت نفسك، انت نفسك، انت اخ، انت لو في مثلا واحد يعني من بعيد مثلا وقال خالي او عمي لعمي او خالي ولو من بعيد، خلاص بتحصل رابطه، تحصل رابطه ويتالف قلبك. نعم. فهذا من الاحترام وتاليف القلوب. نعم. كما قلت لكم كثيرا، واحد بيجي بنص في البخاري، واحد بيجي بصدقه، واحد بيجي بانزال منزله، واحد بيجي بزياره، واحد بيجي بهديه، واحد بيجي بعيادة مريض. يعني اخواني دي امور لا نهملها. انت هتمشي في الناس بالبخاري وفقط؟ هو لا يسمع البخاري، هو لا يسمع البخاري، يبقى نوع الأساليب والوسائل. وكل هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال سعد رضي الله عنه: اشتكيت بمكة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فمسح وجهي وصدري وبطني وقال: اللهم اشف سعدا. فما زلت يخيل إلي أني أجد برد يده صلى الله عليه وسلم على كبدي حتى الساعة. أخرجه البخاري والنسائي. قال أحمد في مسنده: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورققنا، فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء، فقال: يا ليتني مت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أتتمنى الموت عندي؟ فردد ذلك 3 مرات، ثم قال: يا سعد، إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك. قال محمد بن الوليد البصري: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس: أخبرني سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. رواه جعفر بن عون عن إسماعيل عن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
حشية إسناده صحيح. اللهم استجب لسعد إذا دعاك. نعم. فكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه. قد جاء في الصحيحين أنه دعا على الذي افطر عليه فاستجاب الله دعوته. نعم.
قال عبد الرحمن بن مغراء عن سعيد بن ابن المرزبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: اللهم استجب لسعد 3 مرات.
هذا إسناد ضعيف في الحاشية. نعم.
قال ابن وهب: حدثني أبو صخر عن يزيد بن قصيت عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال: حدثني أبي أن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال يوم أحد: ألا تأتي ندعو الله تعالى؟ فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال: يا رب، إذا لقينا العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرجه أو قاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه. فأمن عبد الله، ثم قال: اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا بأسه شديدا حرجه فأقاتله ويقاتلني، ثم يأخذني فيجزع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت لي: يا عبد الله، فيما جدع أنفك وأذناك؟ فأقول: فيك وفي رسولك، فتقول: صدقت. قال سعد: كانت دعوته خيرا من دعوتي.
يعني دعوة عبد الله بن جحش. قال: اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا بأسه شديدا حرضه فأقاتله ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت لي: يا عبد الله، فيما جدع أنفك وأذناك؟ فأقول: فيك وفي رسولك، فتقول: صدقت. سعد بن وقاص دعا بهذا الدعاء، لكن قال: ثم ارزقني الظفر علي حتى اقتله واخذ سلبه. نعم. قال سعد: كانت دعوته خيرا من دعوتي، فلقد رأيت اخر النهار وان انفه واذنه لمعلق في خيط. لكن قال في الحاشيه: في اسناد من لا يعرف. واخرجه ابن سعد من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن رجل سمع عبد الله بن جحش بنحو، من طريق عبد الله بن عبد المجيد الحنفي عن كثير بن زيد الى ان قال: واخرجه الحاكم. ثم قال: وقال الحاكم: حديث صحيح عن شطيمة لولا إرساله. قال الذهبي: صحيح مرسل. لكن أظن دعاء عبد الله بن جحش هذا أظن صحيح. شوف قصة عبد الله بن جحش هذه في دعوة في دعائه هذا، قصة عبد الله. نعم. أظن لها أصل. نعم.
قال أبو عوانة وجماعة: حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فقالوا: إنه لا يحسن أن يصلي. فقال سعد: أما أنا فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاتي العشي لا أخرم منها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه:
يعني أطيل في الأوليين وأختصر وأقصر في الأخرين بالنسبة للأوليين.
فقال عمر رضي الله عنه: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق.
نعم. الظن بهذا الصحابي الجليل الذي لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ هديه وعرف بديانته أنه يصلي بهم صلاة رسول الله. نعم.
فبعث رجالا يسألون عنه بالكوفة، فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا قالوا خيرا، حتى أتوا مسجدا لبني عبس، فقال رجل يقال له أبو سعدة: أما إذ ناشدتمونا بالله فإنه كان لا يعدل في القضية.
سبحان الله، وكأنه يعني يشبه الصادقين. أما إذ ناشدتمونا بالله، طالما الحال بالله نحن لا نكذب نقول، أو هذا يشبه إيه؟ والله لو نادى مناد من السماء إن الكذب حلال لما كذبت، كلام يشبه كلام الصادقين ولكنه كاذب. أيضا هنا يقول أما إذ ناشدتمونا بالله، وهل تعرف أنت الله وتعظم أمر الله؟ فبعض الناس يعطيك من طرف اللسان سنة وهديا وتعظيما للشعائر، ولكن قلبه على خلاف هذا وطريقته على خلاف هذا. نعم.
فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يقصد.
نعم.
فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية.
يعني صفات لا تليق بأدنى أدنى رجل من المسلمين، فضلا عن أن تكون صفات لخال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمبشر بالجنة ولسابق في الإسلام ولمن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. نعم.
فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان كافر.
لا يسير بالسرية، سعد لا يسير بالسرية، وهو المجاهد المقاتل إلى أن لقي الله عز وجل، الذي كم الغزوات التي خاضها رضي الله عنه وشارك فيها. نعم.
فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان كاذبا فأعم بصره وأطل عمره.
نفس التقييد الذي قيده سعد هو الذي قيده سعيد بن زيد. ليه؟ لأن هذا الرجل قد يقول شيء يهم، قد يكون متأول، قد يكون القائم عند فعلا أنه فاهم هذا ولو لم يكن على صواب، لكن قد يفهم الواحد. فالتماس الأعذار قبل الدعاء. سعد وسعيد، هذا سعيد بن زيد يقول: اللهم إن كانت كاذبا، وهنا: اللهم إن كان كاذبا. كما أن الإنسان قد يدعو على خصمه لكن يقيد: اللهم إن كنت تعلم أنه يرد علي هذه الردود نصرة لدينك وظنا أن هذا هو الحق وغيرة على دينك، اللهم وفقه للهداية واشرح صدره وألهمه رشده، وإن كنت تعلم أنه ما قام إلا بطرا وأشرا ورياء وصدا وحقدا وحسدا، اللهم أرنا فيه يوما أسودا. لأنه قد يكون واحد بيرد عليك يا إخواني وبيرد عليك ويحذر منك البشري، لكن يعتقد أن هذا هو الدين، يعتقد أن هذا هو الحق. فمثل هذا وإن أخطأ لكن معذور عند الله سبحانه وتعالى، نرجو له المعذرة، معذور عند الله، يتحرك بدين. المسلم قد يجتهد في تكفير أخيه، مو بالرد على أخيه، قد يجتهد في هذا. لهذا وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى ادعو الله بعلم، ادعو الله بفقه، ولا يحملنك بغضك له على ألا تعدل، فقد يرد عليك وحذر منك يقول: هذا مثلا مبتدع ضال احذروه، وفعلا فعلا فعلا عنده حيديات، عنده تأويلات، عنده فعلا كذا. لكن إن كان، وطبعا ده بيعرف من الطريقة يا إخوان، يعني مثلا هيرد مثلا على محمود مثلا ويقول احذروه لأنه قال كيت وكيت وكيت، ولأنه ثبت كذا وكذا وكذا، وهذا خلاف منهج السلف، يبقى يبني. أما من يقول احذروا محمود لأنه أسود، احذروا محمود لأنه محمود هذا تبع النوبي، سيد من النوبي، احذروا محمود هذا كذا، طبعا ده ليس يدل على أن هذا يتحرى الحق، أنا يتحرى الحق. فالإنسان حتى في دعائه على الخصوم يدعو بصدق ويدعو بعلم، يدعو بعلم. ولا مانع واحد يكون ممتلع أن ترد عليه للنهار أن تدعو الله أن يهديه أيضا. النبي قال: اللهم ارزق الإسلام بأحب الرجلين إليك. قد يدعى لمبتدع أن الله يرد إلى الحق، فالإنسان يتعامل بإنصاف وبديانة. نعم. فسعد قال: اللهم إن كان كاذبا. الحديث متفق عليه، يعني الصحابة أخواني لهم منهجية ولهم هدي في كل شيء، مع أن يعني هذا الرجل سبحان الله افتراءات وأكاذيب. اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصر، مش تقول بقى تيجي تدعو تقول اللهم حل بينه وبين التوبة، لا. ولكن إن كان سبق في علمك هدايته فهده وعجل بهدايته، وإلا فاقسم ظهره وعرضه للفتن. يبقى دايما دعائك يكون هكذا، ما تراعي في دعائك حظ نفسك، حتى ولو كان حظا شرعيا، لكن ولو فإن حكم الله عظيمة. أما قام النبي، والحديث في الصحيح حديث أبي هريرة، أما قام النبي يلعن في صلاته سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفار بن أمية، أما قام النبي يدعو هذا يلعن اللهم لعن صفار بن أمية، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، فأنزل الله قوله سبحانه وتعالى ليس لك من أمن شيء وتوب عليهم يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم جميعا، سهيل أسلم، صفوان أسلم، الحارث بن هشام أسلم، ليس لك من أمن شيء. نعم.
فقال سعد رضي الله عنه اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد يتعرض للإماء في السكك، فإذا سئل كيف أنت يقول كبير مفتول أصابتني دعوة سعد. متفق عليه. قال محمد بن جحادة حدثنا الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد أن سعد رضي الله عنه خطبهم بالكوفة فقال يا أهل الكوفة أي أمير كنت لكم؟ فقام رجل فقال اللهم إن كنت ما علمتك لا تعدل في الرعية ولا تقسم بالسوية ولا تغزو في السرية. فقال سعد رضي الله عنه اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وعجل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن. قال فما مات حتى عمي فكان يلتمس الجدرات وافتقر حتى سأل وأدرك فتنة المختار فقتل فيها. قال عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال خرجت جارية لسعد عليها قميص جديد فكشفتها الريح فشد عمر عليها بالدرة، وجاء سعد ليمنعه فتناوله بالدرة، فذهب سعد يدعو على عمر فناوله الدرة وقال اقتص فعفى عن عمر رضي الله عنهما. قال أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا
يعني هذا قالت قال خرجت سعيد بن سيب يقول خرج جيش سعد عليها قميص جديد كشفتها الريح فشد عمر عليه بالدرة، وجاء سعد يمنعه فتناوله بالدرة، فذهب سعد يدعو على عمر فناوله بالدرة وقال اقتص فعفى عن عمر. طبعا هذا ليس في إمارته، لا يحمل يعني على إمارته، لكن على هذا في قبل ذلك لئن صح يعني. لكن قال في الحاشية خرج الطبراني برقم في الكبير وذكر في المجمع ونسبه للطبراني وقال ورجاوة ثقات، يعني ما نظن أنه صح. نعم. ولو يعني صح محمول على نزاع، يعني في هذا نزاع بين عمر وبين سعد في هذا، إذ كيف يعني تضرب أمتي، فهذا نزاع يعني بشري يحصل بين البشر، لكن لا أظن يصح. نعم.
قال أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال كان ابن مسعود رضي الله عنه على سعد مال، فقال له ابن مسعود أد المال، قال ويحك مالي ولك، قال أد المال الذي قبلك، فقال سعد والله إني لأراك لاق مني شرا، هل أنت إلا ابن مسعود وعبد بني هذيل؟ قال أجل والله وإنك لابن حمية. فقال لهما هاشم ابن عتبة إنكما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليكما الناس. فطرح سعد عودا كان في يده ثم رفع يده فقال اللهم رب السماوات، فقال له عبد الله قل قولا ولا تلعن، فسكت. ثم قال سعد أما والله لولا اتقاء الله لدعوت عليك دعوة لا تخطئك. قال رواه ابن المديني عن سفيان عن إسماعيل وكان قد أقرضه شيئا من بيت المال. ومن مناقب سعد رضي الله عنه أنه فتح العراق كان
طبعا إخواني بصفة عامة ليس الصحابة رضوان الله عليهم معصومين من النزاع، يعني قد يحصل بينهم، قد يحصل بين أخ وأخي نزاع في أرض، نزاع في شيء، فيجري بينهم ما يجري من البشر، هذا ليس طعنا. يعني الصحابة ليس معصوما أن يغلظ لأخيه الكلام، ليس معصوما من هذا، وليسوا ملائكة، لكنهم رضي الله عنهم ولو وقع شيء من مقتضى البشرية إلا أنهم عائدون راجعون نادمون، لكنهم بشر قد يجري بينهم ما يجري، قد يقول واحد آخر ظلمتني، وقد يشتكي واحد آخر لرسول الله. أما جاءت هند تقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا قل لا، كيف الصحابي يكون شحيح؟ لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لم يخذ ما يكفيك ولدك بالمعروف. فقد يحصل، حصل بين أبي بكر وعمر ما حصل من مقتدى هذه البشرية. فهذه مسائل، لكن أهم شيء يثبت، وإذا ثبت فالأمر سهل، لكن كثير من هذا قد لا يثبت. لكن لو ثبت فعادي، هؤلاء بشر لكنهم لا يصرون على مثل هذه الأشياء، إنما هي نزاعات بشرية، مثل أنا وأنت الآن إخوة في المسجد وعلى منهج واحد وكذا، لكن قد يحصل بيننا ما قد يحصل من هذا، وقد أقاضيك وأشكوك وقل أخي هذا ظلمني، أخي هذا قال لي كلمة كذا، أخي فعل معي كذا، عادي. هذا يعني لا نقول مثلا كيف يبقى إخوة ومتربي على المنهج وكذا، والأخ مرضاش يترك الشقة لأخيه وقال أنا مش عارف إيه وأنا مش هسيب ولا يوم، والتاني يقول لا أنت مش عارف كذا، ما هو عادي يعني، ما أمور يظن الأخ على الحق عادي يعني. والأخ فات علينا ومرضاش يركبنا في السيارة، كان ممكن يركبنا بس وكان معاه مكان بس أخ مرضاش، وارد الحاجات دي يعني، وارد هذه الأشياء، وارد أنك أنت تريد قرضا مني ما أعطيك، وارد أن أنا أفهم عنك أنك مماطل ما أعطيك قرضا، أنت بتتأخر صراحة، أو وارد أن أنا ما أمنك على فلوس بتدخلني في سرديد، جربتك مرة بحسابه اتنين ليه بتهيألي ومش عارف ايه، بتهيألي خلاص خليك بتهيألك، انا اضمن يعني، انا اتعامل معك بمادة زي خد وهات وممكن تكون انت انسان صالح وكل شيء، بس اللي متعرفش حاسبه ده بيبقى متعب في الحساب، متعب. انما اللي يديك بالورقة والقلم زي الشيخ علاء كده، والشيخ اسلام برضو اكتشفناه جديدا ما شاء الله، برضو الورقة والقلم والقرش، 12 جنيه بقى 12 جنيه، 5 جنيه بقى 5 جنيه، خد انت بقى 100 مش مشكلة، ان انا مش عارف والله اصول طيب، انا كنت اديت مش عارف 100 لحد، ما مش مشكلة بقى، مش عايز حاجة، مش عايز حاجة، طب انا هنام ازاي بقى، مش عايز حاجة، انا لان نفسي يعني مطمئن اديك 100 جنيه، ولا نفسي مطمئن انني، ما يمكن انت صادق، فليه انت تخليني تعبان، ما يبقى 100 جنيه يبقى 100، يبقوا 95 ياخد 100 جنيه، لكن انا مش عارف دلوقتي ما اديلكش ولا اديك، انا بتهيالي كده. وقد يكون اخ صادق معروف واحد كده، انا ممكن مثلا اخد من واحد من بقاله كده ولو ما سجلناش، انا بتهيالي ان ما خدش ال 50 جنيه، والراجل يقول لك انت واخد مثلا ب 200 جنيه، طب اخدتهم امتى؟ والله انا كده مره كده مش عارف ايه كذا كذا، فممكن ما اعملكش ماديا، وانت اخ معايا كل حاجه واخ على المنهج وكل حاجه، وانا اللي يعني اتفق معك على خطبه في المسجد، لكن مش هعاملك ماديا، مش هعاملك ماديا، لان انت مبحبح شويه، مبحبح شويه، ما ينفعش. فبعضنا كده عنده كده، عنده كده، في بعضنا مثلا عنده شده يعني، اول ما يحصل خلاف ايه شديد خصمك ويقاطعك وكذا، وممكن يعني يبقى صعب، فانت تتعامل معاه بقى بايه، بحكمه، فده يجري بمقتضى بشرية، بمقتضى بشرية هذا يجري، والصحابة بشر لكنهم رضي الله عنه أفضل هذه الأمة، لكن ليسوا معصومين، قد يحصل نزاع بين واحد وآخر وكذا، يحصل نزاع، ده يحافظ على أرضه يظن هذا حق ما يأخذه الآخر، ده يحافظ على كذا، ما في مشكلة في هذا، يعني لا نقول بأن هذه الأشياء تتنافى مع مقام الصحابة رضي الله عنهم، لا يا أخوان، ما تتنافى مع مقام الصحابة، بشر. لكن تجد الواحد من هؤلاء يعود مثل ما حصل بين أبي بكر وعمر، وبعدين ترك أبو بكر وجاء عمر بعد ما صرّاه بكر وأبى، جاء عمر يبحث عنه ليعتذر له، لم يجده هنا ولا هناك، فأتاه عند النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيه رجوع، فيه رجوع. نعم.
ومن مناقب سعد رضي الله عنه أنه فتح العراق كان أن فتح العراق كان على يد سعد رضي الله عنه، وهو كان مقدم الجيوش يوم وقعة القادسية، ونصر الله دينه، ونزل سعد بالمدائن، ثم كان أمير الناس يوم جلولاء، فكان النصر على يده، واستأصل الله الأكاسرة. فروى زياد البكائي عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال: قال ابن عم لنا في يوم القادسية: ألم تر أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم، فأبنى وقد أمت نساء كثيرة وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم. فلما بلغ سعدا قال: اللهم اقطع عني لسانه ويده. فجاءت نشابة أصابت فاه فخرس، ثم قطعت يده في القتال، وكان في جسد سعد قروح، فأخبر الناس بعذره عن شهود القتال. وروى نحوه سيف بن عمر عن عبد الملك. قال هشيم عن أبي مسلم عن مصعب بن سعد أن رجلا نال من علي رضي الله عنه فنهاه سعد فلم ينتهي فدعا عليه فما برح حتى جاء بعير ناد فخبطه حتى مات.
نعم، مستجاب الدعوة رضي الله عنه. نعم.
ولهذه الواقعة طرق جمة رواها ابن أبي الدنيا في مجاب الدعوة، وروى نحوها الزبير بن بكار عن إبراهيم بن حمزة عن أبي أسامة عن ابن عون عن محمد بن محمد الزهري عن عمر بن سعد، وحدث بها أبو كريب عن أبي أسامة، ورواها ابن حميد عن ابن المبارك عن ابن عون عن محمد بن محمد بن الأسود، وقرأتها على عمر ابن القواس عن الكندي قال أنبأنا أبو بكر القاضي قال أنبأنا أبو إسحاق البرمكي حضورا قال أنبأنا ابن ماسي قال أنبأنا أبو مسلم قال حدثنا الأنصري قال حدثنا ابن عون، وحدث بها ابن علية عن محمد بن محمد، ورواها ابن جدعان عن ابن المسيب أن رجلا كان يقع في علي وطلحة والزبير فجعل سعد ينهاه ويقول: لا تقع في إخواني، فأبى، فقام سعد وصلى ركعتين ودعا، فجاء بختي يشق الناس فأخذه بالبلاط،
يعني بختي يعني بعير،
فأخذه بالبلاط فوضعه بين كركرته والبلاط حتى سحقه، فأنا رأيت الناس يتبعون سعدا يقولون: هنيئا لك يا أبا إسحاق استجيبت دعوتك. قلت: في هذا كرامة مشتركة بين الداعي والذين نيل منهم.
الله أكبر. شوف الذهبي، شوف الذهبي، هذه لفتة دقيقة. قال: في هذا كرامة مشتركة بين الداعي اللي هو سعد والذين نيل منهم هم الصحابة، فإكراما أيضا للصحابة الذين نيل منهم استجيبت دعوة سعد. يعني ليس فقط هذا كرامة لسعد وبل وللصحابة الذين نيل منهم، فإن سعدا دعا بحق. نعم.
قال جرير الضبي عن مغيرة عن أمه قالت: زرنا آل سعد.
يا أخوانا، دي فائدة، هذا الذي كان قال فيه متشيع غال من الرواة، بعض الرواة قيل فيه متشيع غال ومع ذلك قبلت روايته. كيف يكون متشيع غال مع أن معروف أن من كان يعني رأسا في بدعته وكذا وكذا، فهذا يعني ما يقبل منه بخلاف غير الغلاة. متشيع غال هذا الذي كان يتكلم في طلحة والزبير وعائشة أهل الجمل وصفين من غير سب ولا تفسيق، لكن يتكلم يعني في ما يعجبه ولا كذا، ويعني ينال منهم في الكلام، هذا يقال متشيع غال، بخلاف من كان مثلا يرى تفضيل عثمان علي على عثمان أو كذا، هذا التشيع الغالي. وليس أن يرى الإمام المعصومة ويرى المهدي المنتظر، لا، نبه لذلك العلماء في التشيع الغالي اللي هو الزيادة بقى على مسألة علي وعثمان، إنما طلحة والزبير وعائشة وهؤلاء. نعم. ولهذا هذا لا يخرج عن القاعدة، عن القاعدة الأساسية، أن غلاة أهل البدع هؤلاء لا يروى عنهم ولا كرامة. نعم.
قال الجرير الضبي عن مغيرة عن أمه قالت: زرنا آل سعد فرأينا جارية كأن طولها شبر، قلت: من هذه؟ قالوا: ما تعرفينها هذه بنت سعد، غمست يدها في طهوره فقال: قطع الله قرنك فما شبت بعد. وروى عبد الرزاق عن أبيه عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف أن امرأة كانت تطلع على سعد فينهاها فلم تنتهي، فاطلعت يوما وهو يتوضأ فقال: شاه وجهك، فعاد وجهها في قفاها. مينا مطروق. قال حاتم بن إسماعيل:
هذا لا يصح طبعا، هذا يصح، ولا نظن أنه يدعو عليها. نعم، ولو أخطأت.
قال حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده قال: دعا سعد بن أبي وقاص فقال: يا رب، بني صغار فأخر عني الموت حتى يبلغوا، فأخر عنه الموت 20 سنة.
أيضا الله أعلم بهذا. نعم.
قال خليفة بن خياط وفي سنة 15 وقعة القادسية وعلى المسلمين سعد، وفي سنة 21 شكى أهل الكوفة سعدا أميرهم إلى عمر فعزله. وقال ليس بن سعد كان فتح جلولاء
ليس طعنا فيه ولا انتقاصا له، ولهذا قال عمر وقد جعل سعدا من الستة وقال ما عزلته لكذا وكذا، فما طعن في عمر ولا رأى فيه خللا، ولكن لمصلحة معينة، مثل ما كان من خالد لما عزله، ليس هذا لنقص قدرهم ولشيء منهم، لكن قد يرى الأمير ما لا يرى غيره، نعم، من ضرء فتن وتحقيق مصالح.
نعم. وقال الليث بن سعد كان فتح جلولاء سنة 19 افتتحها سعد ابن أبي وقاص. قال الذهبي قلت قتل المجوس يوم جلولاء قتلا سريعا فيقال بلغت الغنيمة 30,000 درهم. قال وعن أبي وائل قال سميت جلولاء فتح الفتوح. قال الزهري لما استخلف عثمان عزل عن الكوفة المغيرة وأمر عليها سعدا. وروى حسين عن عمرو بن ميمون عن عمر أنه لما أصيب جعل الأمر شورى في الستة وقال من استخلفوه فهو الخليفة بعدي، وإن أصابت سعدا وإلا فليستعن به الخليفة بعدي، فإنني لم أنزعه يعني عن الكوفة من ضعف ولا خيانة.
تبهتم يعني نص على سعد بالذات حتى لا يفهم واحد أن عمر لما عزل لخيانة أو ضعف فبالتالي لا يحصل اختيار سعد من الستة، لا، قال وإن أصابت سعدا وإلا فليستعن به الخليفة بعد، إن اخترتم سعدا فنعم هو، وإن لم تختاروا سعدا فاستعينوا به ولا تقصوه، دليل على أن الصحابة أو الأمراء قد يتصرف الأمير تصرفا في الظاهر قد يتهم بسببه ولكن ما فعله لمصلحة المسلمين، مثل ما قد يكون مثلا أخ طالب علم كذا 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 لكن ما يصلح خطيبا في هذا المسجد، أو ما يصلح مثلا إماما، أو ما يصلح كذا مع أنه هو طالب علم أو شيء، فقد ينحى من هذا المسجد، قد ينحى من هذه الخطبة، قد ينحى من التدريس، قد ينحى مفترض، بس سبحان الله يعني النفوس قد تضعف، لكن هو الصح الإنسان يتلقى هذا بصدر رحب، قد تكون فيه مصلحة. نعم نعم.
كل من أحد الشيخين ليس بغار، بل من تعرض له من شيء متنقص فإنه رافضي غار، فإن سد فهو من شرار الرافضي، فإن كفر فقد باء بالكفر واستحق الكفر.
نعم، لا، في كلام أيضا ثاني له أظن في هذا. نعم، الغالي في الكلام في هؤلاء طلحة والزبير و... نعم.
قال ابن علي حدثنا أيوب عن محمد قال نبيت أن سعد رضي الله عنه قال ما أزعم أني بقميص هذا أحق مني بالخلافة، جاهدت وأنا أعرف بالجهاد ولا أبخع نفسي إن كان رجلا خيرا مني، لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان فيقول هذا مؤمن وهذا كافر. وتبعه معمر عن أيوب قال أخبرنا أبو الغنائم القيسي وجماعة كتابة.
نعم، نكتفي به. نعم.
لا طرق.
لكن كلها مقترنة بسعد، كلها فيها سعد ولا؟ لا أقصد كلها دعوت أنا وسعد. نعم.
هذا يقول الشيعي الغالي في زمان السلف وعفين هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية.
تمام.
وضعيفا من حرب علي رضي الله عنه.
تمام. هذا كلام الذهبي عن الشيعي الغالي في زمان السلف. تكلم في أصحاب يعني طلحة والزبير و... نعم. دي مسائل بتبقى مهمة يا إخواني في الفهم. لأن قد يشكل عليك يعني هذا المتشيع غالي، فكيف يعني يروى عن المتشيع الغالي هذا؟ فنفهم احنا المتشيع الغالي عندنا مثلا قد يكون زي النصيرية ولا الإسماعيلية ولا لا، حد معين عند أهل العلم يضعونه نعم.